بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التسديد والتوفيق والإعانة. الأسئلة كثيرة لكن سأختصر قدر المستطاع. عندي الأخت أمة الله من الإمارات تقول بأنها مطلقة وطليقها يسكن معها في البيت. تقول أولادي كبار، أنا أقدم له الطعام، أطبخ له، وتقول بأنه كان مريض وشفي، وأولادي يقولون لي حرام، هذا لا يجوز. أختي الفاضلة أمة الله، نعم، ما قاله أبناؤك الكبار بأنه لا يجوز لك أن تتعاملي مع زوجك بمثل هذه الطريقة صحيح، فأنت أجنبية عنه ما دام أنه قد طلقك وبنتي منه بينونة صغرى أو كبرى، فإنه لا يحل لك أن تكشفي عليه ولا يكشف عليك ولا أن يكون بينكما تواصل، وإنما تكلفين بعض البنات، وكونه يسكن في البيت مشكلة هذه أيضا. فإما أن تخرجي أنت أو يخرج هو، إما أن تخرجي أنت أو يخرج هو، أو يكون هناك حل كملحق مثلا له أو ملحق لكم ما دام أنه مريض وأولادهم اللي يقومون عليه. أم أنس تسكن الإمارات تقول من 10 سنين جاء رجل يصلح لي فلتر الماء، أعطيته نصف المبلغ وقلت لآخر الشهر بكمل لك المبلغ. بعد يومين تقول المنطقة اللي نحن فيها جاءها ضرب تقول انضربت، وبعدين تشرد الكثير ولم أعرف الرجل ولا أعرف اسمه، وبعد 5 سنين فرقت 100 درهم عنه مقابل المبلغ اللي باقي عندي له، ما حكم ذلك؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، يعني ما فعلتي صحيح. إذا كنت أنت تقدرين بأن الباقي 100 أو أكثر مثلا أو أقل، طلعين بارك الله فيك، وبشرط أنك تصلين إلى مرحلة من اليأس أنه ما تحصلين عليه ولا يمكن أن يأتي. أما إذا كنت تتوقعين بأنه يأتي تنتظرين. أعتقد الآن 10 سنوات صعب جدا أنه يبحث عنك، وقد يكون يعني انتقل إلى جوار ربه جل وعلا. لكن عموما اللي فعلتي صح، لكن إذا ظهر يوم من الأيام وقال والله أنا صلحت عندك كذا وكذا وباقي مبلغ، قولي له الكلام هذا، قولي أنا تصدقت بهذا المبلغ عنك، ترضى؟ إذا ما رضيت بعطيك المبلغ 100 درهم. قولي له الكلام هذا إذا ظهر، وإذا ما ظهر الحمد لله هذه صدقة عنه. أم محمد من العراق تقول عندي وساوس في الصلاة، دائما أنسى عدد الركعات، ويعني أنا في السابق ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، وأعتقد بأن هذا هو السبب اللي أحس دائما أن صلاتي غير مقبولة. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا غفار للذنوب، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن ارتكب ذنبا عظيما أو صغيرا وتاب منه تاب الله عليه، فما في داعي أنك يعني تحبسين نفسك في هذا الهم وهذا الحزن، قد يدخل عليك الشيطان مداخل. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا جل وعلا دعانا إلى التوبة، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما في ذنب مهما عظم ما في أعظم من الشرك بالله عز وجل، ما في ذنب أعظم من الشرك، إذا تاب منه العبد تاب الله عليه. ولذلك دائما إذا كنت دائما يعني تستذكرين هذا الذنب وتجعلين سبب من أسباب يعني عدم خشوعك في الصلاة وعدم كذا، هذا غير صحيح. أما استذكار الذنب من باب بيان فضل الله عليك، إن الله من عليك بالتوبة والحمد لله اللي خلصك من هذا الذنب، هذه نعمة. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة لما يتذكر يقول الحمد لله تبت إلى الله منه. ولذلك أختي الفاضلة استقبلي صلاتك وحاولي أن تعتني بالطهارة والوضوء، وأيضا تخلصين النية أثناء الصلاة، يعني لما تبدأين الصلاة تكون صلاتك لله عز وجل، تتبعين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقبلين على صلاتك، وإن شاء الله تكون صلاتك مقبولة بإذن الله. أم صدام من سوريا أم صدام ذكرت قصة طويلة تقول: عندي أولاد اثنين طلقوا زوجاتهم منذ زمن مبكر، وكليهما لديه ولد من طليقتي، وأنا تكفلت بتربية الأطفال الاثنين بحكم سفر آبائهم ورفض أمهاتهم التربية، وبسبب الحرب في بلدي وكبر سني طلبت من أولادي سنة 2015 تربية أولادهم الذين أصبحوا بعمر المراهق، لكن مع الأسف تعامل أولادي مع أولادهم معاملة قاسية لا تمت للأبوة بصلة، ظالمينهم، يقفلون عليهم الباب، شيء من هذا القبيل. وذكرت حقيقة مأساة لهؤلاء الأولاد. هي تسأل تقول: هل أنا أتحمل يعني شيء من هذا القبيل؟ أختي أم صدام بارك الله فيك، لا ما تتحملين، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضلة ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تعتقدين بأن قادر على تربيتهم من جديد، صحتك تسمح بهذا، خذيهم، لأنك ذكرت قصة مأساوية. يعني هم الآن أولادك أنت ربيتهم تربية صالحة، هم يفهمون غلط الحياة، الآن يقولون قاعدين يمنعون أولادهم من الخروج ويقفلون عليهم أبواب الغرف، لا هذا خطر، هذا سيخرج الولد يحمل مجموعة عقد ومرض نفسي، وربما يصبح إنسان غير سوي. ولذلك نبه أولادك، إذا كنت أنت قادرة على أنك يعني ترجعين تحاولين أنك يعني هؤلاء الأولاد أنك يعني تأخذينهم من جديد، فهذا شيء طيب. إذا تقول والله صحتي ما تسمح، أنت ما عليك ذنب، الذنب على أولادك، ويجب عليهم أن يتقوا الله في أولادهم، وأن يعني هم الآن ما دام أنهم قد طلقوا، هذا الولد يحتاج مضاعفة الحنان، يحتاج جرعة زائدة من الحنان. لماذا؟ لأنه فقد أحد الأبوين، فقد أمه، وأمه متخلية عنه تقول أنا ما لي علاقة. إذن الأب هذا يتحمل مسؤولية كبيرة، ولذلك يجب أن يغرق ابنه بالحنان، يجب أن يحتضنه، ويجب أنه يتعلم كيف يربيه. أما هذه القسوة هذه ستنقلب عليه في نهاية المطاف. أم عبد الله من تركيا، أو جيهان من تركيا أظن هي أم عبد الله، تقول: قراءة المعوذات وراء الصلاة مرة، هل نقولها وراء صلاة المغرب والفجر 3 مرات؟ أختي جيهان من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المعوذات بعد كل صلاة من الصلوات الخمس تقرأ مرة واحدة، تقرأ آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله أحد مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة. بالنسبة لتكرار المعوذات هذا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. في أذكار الصباح تقرأين المعوذات قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، وفي أذكار المساء أيضا 3 مرات بارك الله فيك. غزلان من ليبيا تقول: منذ 24 سنة كنت حامل، وقمت بأشغال شاقة من أجل إسقاط الحمل، وحصل ذلك، وقمت بهذا مرتين، وكنت في ذلك الوقت صغيرة مع أني أعلم أن هذا الشيء حرام. أنا الآن نادمة ندم شديد، أريد الحج لكني خائفة بأن ربي لا يتقبل مني هذه الحجة، وإذا كان علي كفارة 60 يوم كيف أتصرف أثناء الحيض؟ أرجو الرد. غزلان بارك الله فيك، أولا بارك الله فيك حجي، إذا وجدت فرصة للحج اذهب إلى الحج، فإن الحج سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، ولا تترددي ولا تتأخري، وحجتك مقبولة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهي سبب من أسباب تكفير مثل هذا الذنب اللي ارتكبتيه. الأمر الثاني، أنت ما بينتي في السؤال كم عمر الحمل، كم عمر الحمل؟ فإن كان الحمل لم ينفخ فيه الروح المسألة أهون، إذا كان قد نفخ فيه الروح المسألة خطيرة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على هذه النسمة التي هي هبة من الله ومنحة من الله ولها الحق، حق الحياة، كيف تعتدين عليها؟ فإذا كان أخت الفاضلة قبل نفخ الروح المسألة أهون، تستغفرين الله وتتوبين إلى الله وتروحين للحج وتروحين للعمرة وتكثرين من الصدقة وتندمين وتحذرين النساء اللي حولك من هذا الفعل. إذا كان بعد نفخ الروح أنت ارتكبت جريمة وجناية، من أهل العلم أن يقول يقام عليها الحد، وهذا قول ضعيف لكنه قول أذكره لأجل أن ينتبه الناس لأنك تعمدت هذا. وأما إذا ومن أهل العلم أن يذهب إلى أن عليها الكفارة والدية، عليها الكفارة والدية، الكفارة عتق رقبة، الآن ما في رقاب موجودة، تصومين 2 شهرين متتابعين وليس تطعمين، ما في إطعام في كفارة القتل، تصومين 2 شهرين متتابعين عن كل نفس، من هذه الأنفس اللي أزهقتيها هداك الله. وأيضا الدية وهي ربع دية أمه، ولا ترثي من هذا شيء، ما ترثي من هذا شيء، بارك الله فيك، على كل واحد من هؤلاء. أما إذا تقول لا والله أنا في بداية الحمل قبل نفخ الروح، عليك فقط التوبة والاستغفار كما ذكرت لك. أم محمد من السعودية تقول أنا أصلي الظهر 4 ركعات، السنة القبلية والسنة البعدية 4 ركعات من دون جلوس بين الركعتين، أي من دون التحيات، تقول هل هذا صحيح؟ أم محمد من السعودية بارك الله فيك، يعني الأصل أن صلاة السنة ركعتين، هذا الأصل لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ عند النساء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لسرد 4 ركعات قبل في الصلاة، صلاة السنة القبلية، هذا محل خلاف عند بعض أهل العلم، لأنه ورد حديث والحديث مختلف في إسناده، والصواب بأن تصلي ركعتين ركعتين، تعودي على هذه أم محمد، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم صلي الظهر، وبعد الظهر صلي ركعتين أو 4، صلي ركعتين ركعتين، وكذلك في قيام الليل. أمت الله من سورية تقول أنا علي كفارة يمين، هل يجوز أن أطعم أختي المطلقة التي أتت عندي زيارة لأشهر، يعني متنقلة بيني وبين إخواني في الحي 10 مرات مثلا، لأن حالة المادية ليست جيدة، ومرة أنت تقول أعطيت مسكين على الرصيف 8 سندويتشة مشبعة لأن كانت على عجلة من أمرها بنية الكفارة عني أنا أمها، يعني قالت ابنتي كذا. أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كان عليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين تطعمين المسكين أو الفقير، ولا يجوز لك أن تجلبين إلى نفسك نفعا، فإذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة تعطينها وجبة يوم واحد ما تكررين عليها، إلا إذا كان ما في فقراء وما في مساكين في البلد أو الحي أو ما تعرفين أحد، ممكن تطعمين أختك بشرط أن تكون فقيرة أو مسكينة، وفي شرط آخر أنك تكونين أنت وإخوانك ما تكفلتم بالإنفاق عليها، فإذا تكفلتم بالإنفاق عليها ما تعطونا كفارة اليمين. لماذا؟ لأن أصبحت نفقتها عليكم واجبة. أما إذا ما تكفلتوا بالإنفاق عليها، نعم تعطونها من كفارة اليمين، تعطينها مرة واحدة بارك عن يوم واحد، ولا تكررين عليها إلا في حالة واحدة، ما في فقراء ما في مساكن أو ما تعرفين أحد، ممكن بشرط أنك ما تأكلين أيضا من هذه الكفارة. محمد من الإمارات يقول والدتي كانت تأخذ أموال من دون علم والدي لعدة سنوات، وأنا أريد أن أدفع لوالدي مبلغ تقديري بحيث يسامح أمي ودون أن أجرح أمي، والحمد لله والدي أحياء، يعني يقول مع العلم والدي لم يقصر بشيء. محمد بارك الله فيك وتشكر على هذا الشعور. هل الوالد علم بهذا؟ إذا قلت لي نعم علم بهذا وأخبرك، عوض الوالد، أعطي الوالد حتى يطيب خاطره ويذهب هذا الذي في نفسه. أما إذا كان الوالد ما علم بهذا والوالدة محتاجة كانت فعلا، يعني أنت ذكرت في آخر السؤال بأن الوالد غير مقصر وهي كانت تأخذ، لا شك بأن هذا خطأ من الوالدة وذنب يجب عليها أن تستغفر الله وأن تعوض الوالد سواء شعر أو لم يشعر، تقول ما عنده شيء أنا حاب أعوضه، جزاك الله خير وتشكر وتؤجر على هذا الأمر. تيسير حسن من الإمارات يقول نويت أن أجعل لنفسي صدقة جارية، هل تعتبر كلفة حج البدل عن جدتي صدقة جارية؟ تيسير بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكر على هذا الحس وهذا الأمر في يعني إيصال النفع لجدتك، لكن هذا ليست صدقة جارية. الصدقة الجارية أخوي تيسير الله يرضى عليك أنك تضع شيء يدوم، يعني مثلا تحفر بئر هذا صدقة جارية، تبني مسجد مثلا، تطبع مصاحف أو تشتري مصاحف وتوديها في مسجد مثلا في منطقة ما فيها مصاحف مثلا، يعني تبني سور مقبرة، أو مثلا تتبرع بأرض، توقف أرض مقبرة لدفن أموات المسلمين، أو مثلا عندك شقة مثلا تقول هذه الشقة وقف لله عز وجل أرجو ثوابها لجدتي أو لوالدي مثلا، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أما الحج هذه سمى نفقة، يعني صدقة مقطوعة تؤجر على ذلك أجر عظيم، لكن هي ليست من الوقف الدائم، ليست من الصدقات الجارية. سمر من السعودية تقول: هل يجوز طلاق الزوج لزوجته في شهر في النفاس، يعني وهي في حالة نفاس؟ سمر بارك الله فيك: لا يحرم ولا يجوز، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في حالة الحيض وفي حالة النفاس وأيضا في طهر جامعها فيه، هذا كله محرم، طلاق بدعي. لكن هل يقع؟ جمهور الفقهاء يقول نعم يقع، جمهور الفقهاء يقول نعم يقع، وبعض الفقهاء يقول لا ما يقع، لأن هذا طلاق بدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ليس فتوى، أنا أخبرك بالمسألة الشرعية العلمية. أنت سألتي تقولين هل يجوز؟ لا ما يجوز، حرام على الزوج أن يطلق في فترة النفاس أو في فترة الحيض بالنسبة للمرأة. أحمد الغيثي من الإمارات يقول: أنا أعمل ولله الحمد، يوجد علي قرض للمصرف وراتب المتبقي بعد خصم الأقساط تقريبا 4700، ولدي أسرة مكونة من 7 أشخاص، الزوجة تعمل وراتبها ضعيف، هل أستحق الزكاة أو أقوم بردها علما بأن راتبي ينتهي قبل انتهاء الشهر بعدة أيام؟ أحمد، أسأل الله تعالى أن يغنيك من واسع فضله. بالنسبة للزكاة يستحقها فقير أو مسكين أو غارم، فقير أو مسكين أو غارم، الفقير الذي ما يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفاية، الغارم إنسان مقترض بحق وعنده دخل وعنده راتب لكن ما يكفي. فإذا أنت تقولي والله أنا يجي آخر الشهر وما عندي ولا درهم، نعم تستحق الزكاة، ولو سألت لا حرج عليك في ذلك. وهذا أيضا أحيانا يعني يقال للمسكين، المسكين أحيانا عنده دخل لكن ما يكفي، يعني آخر الشهر ينتهي كل شيء، عنده التزامات، عنده أمور استهلاكية، عنده أولاد مثلا كثر يصرف عليهم، عنده يعني أشياء كثيرة، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. تقول لي لا والله الحال طيبة، أنا وزوجتي متعاونين وراتبنا يكفينا ولله الحمد آخر الشهر، يعني بحيث أننا ما ندخل في الحرج، ما ندخل في الضيق، لا ما تستحق الزكاة. أما تقول لا والله يعني آخر الشهر ما يكون عندي شيء ويتراكم علي، يعني أحيانا يصير أخذ من الشهر القادم مثلا، يعني لا تستحق الزكاة بارك الله فيك. أم جواد من اليمن تقول: بنت أخي عمرها 15 سنة، نذرت في 40 يوم صيام بأن الله يشفي أخوها من حادث، وأخوها ما أدري هل تلتزم الصيام؟ هي في كلمة ما عرفتها من أم جواد، كاتبتها حقيقة غير واضح. شوفي أم جواد من اليمن بارك الله فيك، إذا كانت بنت أختك نذرت أن تصوم 40 يوم إن شفى الله أخاها من الحادث وشفي، نعم يجب عليها أن تصوم 40 يوم، ولا يجوز لها أن تتساهل وتتكاسل بها. تقولي لي لا أخوها توفي، لأن كلمتك فيها قريب من هذا، أخوها ما شفي وتوفي بعد ما حصل له الحادث، لا ما عليها شيء، لأن هي قالت لله علي أن أصوم 40 يوم إن شفى الله أخي، ما شفي توفي ما عليها شيء، إن شفي لا يجب عليها أن تصوم 40 يوما. أم ليث من الإمارات تقول: ما حكم قراءة التحيات سهوا بعد سجود السهو بعد السلام، هل تبطل الصلاة؟ أختي أم ليث لا ما تبطل الصلاة ولله الحمد، والسهو في هذا يعني لا يضر لا الصلاة ولا سجود السهو، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. لكن من أهل العلم من يذهب إلى أنها تسجد سجود سهو آخر، يقول تسجد سجود سهو آخر، والذي يظهر بأنه ليس هناك سجود سهو للزيادة في مثل هذه الحالة، خاصة وأن المسألة خلافية بين الفقهاء هل فيها تحيات أم لا، ما عندنا نص أن يقرأ التحيات بعد سجدتي السهو خارج الصلاة. عموما ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم حاسن من السعودية تقول: ورثت من زوجي أبو بناتي الاثنين منزل من دورين وأجرتها الأجرة وأقسمها بيني وبين بناتي بالتساوي، هل علي ذنب علما بأن أجرة المنزل منذ أن كانوا صغارا؟ الآن بناتي متزوجات، هل لو أعلمتهم بما كنت أفعله سامحوني؟ هل علي شيء علما بأن قسمي من الأجار أو قسم من الأجار أصرف جزء منه عليه؟ أختي أم حاسم بارك الله فيك، طبعا كان الواجب عليك أنك تخبرينهم بهذا. الآن هل إذا أخبرت بناتك تعتقدين بأنه تتغير صورتك أمامهم؟ إذا قلت لي لا ما في شيء، قولي لهم ترى الأجارات اللي كنت أنا مأجر البيت ترى قسمتها 3 أقسام، قسم لي وقسم لكم وقسم نصرف على البيت، وبالتساوي. إذا قالوا لا إحنا وما نملك لك يا والدتنا، طيب إذا قالوا لا والله يا والدتنا لا هذا حقنا وكذا، لا ترجعين بالحسبة، بارك الله فيك ترجعين بالحسبة. لكن أعتقد بأن هذا صعب عليك وعليهم، والواجب على بناتك أنهم يسامحونك، وهذا شيء يعني أنت خدمتيهم وربيتيهم وما قصرتي. الآن متزوجات أكيد أنك يعني تعبت معهم في بداية يعني حياتهم وشيء من هذا القبيل. عموما أنا لو قلتي لي وش تنصحني، أقول لك لا اترك الأمر ولا تكلمينهم، وخلي الأمر على ما هو عليه، وحاولي قدر المستطاع أنك تقدمي لهم هدايا باستمرار، يعني تحاولين تقفين معهم إذا كان عليهم قروض عليهم شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. الأخت آمة الله من تركيا تقول ما حكم الزوجة اللي تسب الزوج بأفظع السباب والقذف والطرد من البيت والضغط عليه بهذه الطريقة لتطليقها وأخذ المؤخر، لأنه مبلغ كبير مع أنه لا يسبب لها أي ضرر من أي نوع، لكنه ماديا أقل منها، ولكنه لا يقصر عمدا وإنما الظروف الطارئة يمر بها. أختي آمة الله من تركيا، يعني ما أدري أنت السائلة ولا أحد غيرك، عموما لا شك بأن هذه المرأة امرأة نسأل الله السلام والعافية، عاصية لله عز وجل وعاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة ظالمة يعني إلى الإجرام أقرب، نسأل الله العافية والسلامة. ممارستها العنف ضد زوجها بمثل هذه الطريقة والتنمر عليه والإيذاء البدني الذي يصل إليه من طرفها، والقصد واضح، لا شك بأن هذه المرأة على خطر ومعرضة نفسها لسخط الله ولعنته وغضبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذه المرأة بمثل هذا التصرف لا شك بأنها مؤذية لزوجها، وربنا جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضاره الله. ولذلك على هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تعلم بأن الدنيا ليست هي هذه الحياة المادية والكسب المادي، هذه أمور تخدم الإنسان. فما دام أن الإنسان من الله عليه بالإيمان والإسلام، من الله عليه بالستر والعافية والصحة، هذه نعمة من نعم الله، المال يذهب ويأتي. فلكن أن تمارس مع زوجها بمثل هذا الأمر هذا شيء خطير وفظيع وعظيم، ولزوجها الحق أن يرد يعني الأذية، إما بالشكوى ورفع دعوة عليها، وإما إذا أحب أن يطلقها له الحق الكامل، وإما أن يطلب منها أن تخلعه على المتبقي من المهر. إن هي لم تستجب ولم ترعوي ولم تعد إلى رشدها وتنتهي عن غيها، له الحق الكامل في هذا. أم أحمد من الإمارات تقول لي إخوة من الأب هل يجوز لهم ولوالدتهم التصرف في أموال والدي والتجارة بها والتقاسم بينهم بدون وكالة وبدون علمي، وهو مصاب بالزهايمر ومريض وهو لا يعي لأي شيء. أخت الفاضل أم أحمد، يعني بالنسبة لتصرف هؤلاء إن كان تصرفا قائما على المصلحة، مصلحة الوالد ومصلحة المال ومصلحة أولاده من الأب وأولاده من بقية الأولاد من الزوجات الباقيات، فهذا شيء طيب. لكن إن كان تعتقدين بأنهم لا يتصرفون بهذا لمصلحتهم فقط ولا يوصلون النفع إلى بقية أولاد والدك، فهذا لا شك بأنه خطأ وذنب، ولا يجوز لهم ذلك، لا يجوز ويحرم عليهم ذلك. ولذلك أخت الفاضلة من المهم جدا ما دام أن الوالد الآن لا يعقل ومعه الزهايمر أن ترفع دعوة إلى الجهات ذات الاختصاص لتحافظ على مال الوالد وليتحقق العدل. وبالمناسبة الدعوة لما ترفعونها أول شخص يستفيد هؤلاء اللي الآن مسيطرين على مال والدكم، لأنكم تنقذونهم من الظلم، تنقذونهم من الخطأ اللي واقعين فيه. هذا إذا كان على تفسير الثاني أنت ما ذكرتي، إذا كانوا فعلا استأثروا بالمال تصرفون لمصلحتهم ولصالحهم بمعزل عن إخوانهم، أنتم الآن تنقذونهم من الظلم، وربما هم يصحون بعد ذلك يقولون جزاكم الله خير أنكم رفعتوا أمرنا إلى المحكمة. فالمحكمة تولي شخص يقوم بالتصرف بهذه الأموال ويكون تحت رقابة يعني شرعية وقانونية، ولا يجوز له أن يتصرف بهكذا يعني بما يعود بالنفع له فقط أو بعض أولاد هذا الرجل، فارفعوا دعوة بارك الله فيكم، وليس عيبا ولا حراما، حق هذا لكم، كفله الشرع والقانون والعرف أيضا. وقبل ذلك ممكن تخاطبونه تقول ما احنا سنرفع دعوة إذا استمريتم بمثل هذا الأمر، ونحن الآن نريد حصر يعني أموال والدنا. إن قالوا لا ما في حاجة، والحمد لله احنا قاعدين نفعل هذا لمصلحة الجميع، الحمد لله ما في حاجة. إن أبوا وأصروا على الاستمرار في هذا الطريق، لكم الحق الكامل ترفعون دعوة. أمنية من مصر تقول: سمعتك يا شيخ تتكلم على حرمة بيع الحاجة اللي ما أمتلكها. تقول: الآن أنا لو عملت صفحة بيع هدوم مثلا على الإنترنت، وذكرت سؤال طويل جدا الأخت أمنية. يا أمنية بارك الله فيك، نعم أنا قلت هذا، وهذا ليس كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. أي إنسان الآن عنده صفحة في الإنترنت، عنده موقع، عنده مشهور، يريد أن يبيع شيء، لا يجوز ويحرم أن يبيع إلا بعد أن يتملك. والضابط في مسألة الملك أن يضمن هذا الشيء قبل أن يستلمه المشتري. واضح؟ أنت الآن تقولي لي فتحت صفحة بالإنترنت وعايزة تعرضين ثياب للبيع، زين عرضتي، أنت ما تملكين هذه الثياب، ما تملكينها، أليس كذلك؟ بلى، هذا اللي ذكرتي. طيب كيف يتم البيع؟ يتم البيع إذا قالوا لك: والله نحن نريد هذا الثوب، هذا اللون، هذا النوع، هذا القماش، هذا كذا، قولوا لهم إن شاء الله أنا سأشتريه، وبعد ما أشتريه سأعرضه عليكم. واضح؟ أما قضية والله أنك تبيعين بهذا الطريق، لا، أنت تصلحين، تكونين سمسارة واسطة، ممكن تأخذين نسبة، لكن تقول أبيع لا، حتى تملكينه. تقول: والله الآن اللي طلب منك تقولين تكتبي له، تقول: الآن وصلت البضاعة، تريدها ولا نشوف غيرك، أو تريدينها ولا نشوف غيرك. فإذا قالت: لا أنا أبغى هذا الثوب، قل: تعال الآن نعقد، الآن يتم العقد. فالعقد بينكم إما يكون بالحضور وإما يكون بالهاتف، لأن هذا ليس من الأموال الربوية اللي يشترط فيها التقابض، لا ليست من أموال الربوي، ولذلك تقولون هذا حسابي، يدخلون في حسابك وتبعثين لهم الثياب عبر الشحن ويصلهم في أي وقت كان. واضح يا أمنية؟ هذا هو البيع الصحيح، هو سهل ولله الحمد، والمنه يفعل الآن كثير من الناس اللي ولله الحمد لما سألوا واستفسروا وعرفوا حدود الحلال والحرام وفقهم الله عز وجل. فاطمة من السعودية تقول: يا شيخ أنا أبوي ما يخلينا نزور جدتي وخوالي، ودائما يظلم خوالي ويظلمنا، ودائما يعصب علينا بدون سبب، حتى الجوالات أخذها منا لأجل ما نتواصل مع خوالي، وأنا أراسلهم بجوال ما يدري عني، ما تنصحني؟ فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، السؤال الذي يتحدد من خلاله الجواب: لماذا الوالد منعكم من التواصل مع أخوالكم؟ إذا كان الوالد يرى بأن أخوالكم يسببون تخريب لبيتكم وإفساد لما بينكم وبين والدكم، ويغذونكم بالأفكار السيئة وبالأخلاق الرديئة، ويحرضونكم على والدكم، ويجعلونكم دائما في حالة استفزاز واستنفار مع الوالد، الوالد له الحق يمنعكم عن أخوالكم وأجدادكم وأعمامكم، عن كل أحد، ويجب عليكم أن تطيعوا الوالد، ويحرم عليكم أن تعصونه. لماذا؟ لأن هؤلاء، هذا من باب دفع الصائل، هذا من باب دفع الصائل، هؤلاء ظلمة. أنا شوفي، أنا أتكلم مثال، أنا ما أقصد أخوالك، لا، أتكلم مثال، انتبهي لي. فإذا أي إنسان الآن يسبب ضرر على الآخر، يجوز للإنسان، بل يجب عليه، يمنع زوجته وعياله وإخوانه عن أنهم يزورون هؤلاء الأرحام ما داموا يسببون ضرر. يعني في أناس شغلتهم التخريب، التدمير، الإفساد، في أناس وللأسف الشديد الأرحام شغلتهم عندهم حسد، ولذلك يحرضون الأولاد على والديهم، يحرضون الأولاد على يحرضون البنات على أمهم، يحاولون أن يخلقوا يعني جو متوتر. حق هذا الوالد يجب عليه، ويجب عليكم تطيعونه. أما إذا كان لا، أخوالكم ناس طيبين صالحين أخيار وفضلاء، وناس يحثونكم على بر والديكم، ودائما يذكرونكم بالله عز وجل، لكن أبوكم مع مشكلة مع خوالكم، لا يحرم على الأب أن يسعى في القطيعة، وهذا أب ضعيف شخصية سامحيني، وهذا أب يخلط الأوراق، هذا أب غير متوازن، هذا أب غير ضابط لتصرفاته. طيب مشكلة بينك وبين خال الأولاد مالية في دكان ولا في سيارة ولا في شيء، ومش ذنب الأولاد تقطعهم عن خالهم؟ ما يجوز، حرام. ولذلك إذا تواصلت مع خوالك من وراء الوالد خلال الجوال، وهو تعلمين بأن خوالك طيبين لكن المشكلة مالية مادية دنيوية بينه وبين واحد من خوالك، لا ما يجوز. وذكروا الوالد وقولوا اتق الله خاف الله عز وجل، ما يجوز. أنت بينك وبينهم مشكلة ما علينا، اقطعهم، لأن أصلا مو من أرحامك هذول، لكن نحن لا، ما يجوز، حرام. وهذا يسبب إشكالات كثيرة جدا مع الإثم الذي يناله هو، لأنه سعى في قطيعة الرحم. أم رحمة من اليمن تقول يعني هل يجوز أن أدمج نيتين في استغفار واحد؟ أقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة بنية الزواج ونية أن يغفر الله لي. أم رحمة بارك الله فيك، يجوز، يجوز، ما في بأس أن الإنسان يستغفر الله وهو يستحضر في نيته أن الله يغفر ذنوبه وآثامه وأن الله عز وجل يسر، لأن الاستغفار يحمل أمرين، أمر مغفرة الذنوب والآثام، والأمر هو عبادة مستقلة، يعني هو أصل الاستغفار عبادة مستقلة. أحيانا يكون الاستغفار من الذنب، هذه يسمونها التوبة، وأحيانا استغفار لا، استغفار عبادة، استغفر الله عز وجل، يعني استغفار الله عز وجل عبادة، فيه تقوية للقلب وفيه انشراح للصدر وفيه طرد الشر عن الإنسان، وأشياء كثيرة هي أثر من آثار الاستغفار. فيجوز لك يا أختي أم رحمة. مها من العراق تقول والدتي قبل 4 أعوام سوت عملية بالكلى قبل رمضان 3 أشهر وما صامت رمضان، ماذا تعمل الآن؟ تدفع كفارة ولا تصوم؟ أختي الفاضلة مها الحمد لله على سلامة الوالدة، الحمد لله على سلامتها. لا، قولي لها تصوم، تقضي، بارك الله فيك، تقضي شهر رمضان ما دام أنها قادرة. تقولين الآن الحمد لله بدأت تصوم الآن، يعني ما عندها مشكلة؟ لا، تقضي رمضان الماضي اللي أفطرته. أما إذا كانت طبعا تقول قبل 4 أعوام، إذن أنا 3 رمضانات مر عليها صامتها حسب ما فهمت، إذن تقضي هذا الشهر، يجب عليها أن تقضيه. تقولي لي والله لا، الآن بدأت ما تستطيع الصوم وأصبح يعني الأطباء يمنعونها، تطعم عن كل يوم مسكين، لكن ظهر لي من سؤالك بأنها قادرة، إذن تقضي. أم سعيد من الإمارات تقول أنا امرأة في الخمسينات وأنا مصلية ومستقيمة الحمد لله، تقول عندي زوج لا يصلي ولا يصوم ويعمل أشياء لا ترضي الله، وكان يغترب ويهجرني من 7 سنوات ومن 5، ورزقنا الله 2 من الأولاد وبنت، تقول ما يحب أولاده، ما كان يسأل عنهم، يعني ذكرت قصة والله مريرة، تقول أنا صابرة كل هالسنين والآن لي 3 أشهر وحنا متخاصمين مع بعض حتى في رمضان، يعني بالنسبة لي أنا صيامي وصلاتي يعني مقبولة. يا أختي أم سعيد بارك الله فيك، يعني فهمت من قصتك أولا واضح بأنك امرأة صالحة وطيبة وتخافين الله عز وجل وتحسبين حتى لعبادتك وصلاتك وتؤجرين على هذا. بالنسبة لصلاتك وصيامك الحمد لله صحيحة، ما عليك شيء مع مثل هذا الزوج اللي تتأثر صلاتها الحرمة، اللي عندها زوج صالح، زوج تقي، زوج نقي، زوج يخاف الله، وهي تهجرة، نعم صلاتها يعني تتضرر، يذهب الأجر عليها. وأما الزوج اللي مثل الحالة هذه، أنا ما أعرف كيف صابرة عليه أنت، وكيف راضية أنك تعيشين مع زوج ما يصلي، أنا ما أدري كيف، يعني أنت الآن إنسانة تخافين الله، ما تسمعتي يعني حكم تارك الصلاة؟ وأنت أكيد تتابعين البرنامج، ما سمعتي أن الله عز وجل يعاقب تارك الصلاة بالنار؟ وكيف امرأة ترتاح في بيت رجل ما يصلي، احتوشته الشياطين والعياذ بالله؟ ولذلك أختي الفاضلة أنت لك الحق الكامل تفارقين مثل هذا الزوج، والله عز وجل هو اللي الرزاق، هو اللي يرزقكي، فلذلك أنت ما عليك شيء، صلاتك رمضان الحمد لله اللي صمتي وصلاتك والدعاء كله مقبول بإذن الله جل وعلا. أم سليمان من السعودية تقول ما حكم ذبح المرأة للدجاج مثلا وبهيمة الأنعام يجوز؟ نعم يا مسلمان، يجوز للمرأة أن تذبح يعني بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، الأرانب، يجوز ذبيحة المرأة حلال ولله الحمد، حتى لو كانت عليها العادة الشهرية، لو ذبحت عليها العادة الشهرية ولله الحمد ذبيحتها حلال، أهم شيء تقول بسم الله، فإذا ذكرت اسم الله ذبيحتها حلال، وثبت هذا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذبيحة المرأة. منى من العراق تقول: كنت صائمة رمضان وصليت العصر ولم أشاهد أي علامة للدورة الشهرية، ولكن بعد صلاة المغرب شاهدت علامة للدورة، هل صومي صحيح أو أقضيه؟ أختي منى، إذا كان العلامة اللي شفتيها بعد صلاة المغرب مباشرة، ها، فيعني عندنا قاعدة في الفقه: ما قارب الشيء أخذ حكمه، اللي يظهر بأن الدورة نزلت عليك قبل المغرب اقضي هذا اليوم. أما إذا شفت العلامة بعد المغرب بفترة زمنية طويلة أو قبل العشاء بقليل، لا، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم بدر من السعودية تقول: صحوت فجأة للسحور في رمضان الماضي، أكلت وأخذت العلاج وانتظرت الأذان فسمعت المؤذن يقيم الصلاة، هل أقضي هذا اليوم؟ أختي أم بدر، لا، ما تقضين هذا اليوم، لأنك أنت الآن الأصل بقاء الليل، وأنت التبس عليك الأمر، ظننت بأن المؤذن ما أذن، أكلت تسحرت وأخذت دواكي، وبعدين تقول متى أذن متى، تفاجأت بأن المؤذن قد أذن والآن يقيم الصلاة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. هنية من ليبيا تقول: كان عندي 5 أيام من العام الماضي، صمت 5 أيام ولكن لم أعرف القيمة بكم يبلغ. يا هنية بارك الله فيك، يعني أنت الأصل عليك القضاء فقط، الإطعام متى يكون مع القضاء؟ إذا تساهلت وتهاونت في القضاء ومر عليك رمضان آخر، فإذا جاء عليك رمضان آخر وأنت ما صمت 5 أيام متعمدة متساهلة متهاونة، تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين. الإطعام قضية المقدار، يعني أطعمي 5 مساكين بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: يا شيخ، والدتي كان لها ورث من والدها مبلغ 400,000 ريال، أعطت أخيها المبلغ كامل حتى يشتري لها منزل لأنها لا تملك منزل، المبلغ لم يصرف منه شيء خلال 5 سنوات، بعد 5 سنوات أصبحت والدتي تصرف من هذا الورث حتى انتهى المبلغ كاملا، هل على هذا الورث زكاة؟ أم محمد، نعم عليه زكاة بارك الله فيك، بلغ الوالدة من ساعة استلامها المبلغ اللي هو 400,000 إلى ما انتهى عليه زكاة، 5 سنوات الأولى نعم عليه زكاة 400,000، تزكي كل سنة 400,000، بعد 4 سنوات لما بدأت تصرف كل سنة لازم تحسب كم بقي من المبلغ وتزكي الموجود، أكيد ينقص، مثلا نقول والله السنة السادسة صار 350، زكي 350، السنة اللي بعدها صار 300,000، اللي بعدها 200,000، وهكذا، خبر الوالدة بهذا بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول: يا شيخ، أنا مقعد ومشلول، اتصلت على ميكانيكي يصلح سيارتي، بعد 8 أشهر ردها لي عطلان وأخذ المبلغ اللي أعطيته، ويقول للأسف الشديد تبين بأن السيارة عطلان وما رد لي المبلغ، هل يجوز أني أدعي عليه؟ أنا رجل يعني لا أستطيع الخروج من السرير، والشرطة بحثت عنه وما وجدته، ألغى أرقام الجوالات. أخوي الفاضل محمد، نعم يجوز لك أن تدعي عليه، أنت مظلوم، لا راعى حالتك الصحية، وأيضا للأسف الشديد مارس معك غش وتدليس وكذب وأخذ هذا المال بهذه الصورة، أنت مظلوم ولك الحق الكامل في أن تدعو عليه. إخواني إخواتي، انتهى وقت البرنامج، والأسئلة والله ما انتهت، كثيرة بالآلاف، ولذلك أنبهكم إخواني إلى التالي: كتابة الاسم أو الكنية واسم البلد، اختصار السؤال، وعلى أن يكون سؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.